أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي شيء لم نطبقه في الدرس الماضي. وين 250؟ غير هذا اصطلاح الأكوان. صفحة 250 لوين وصلنا؟ نعم، نبدأ بالتطبيق لا بس حتى ننتهي من هذا المطلب. قال: فإذا لما كانت الحركة لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والتوجه إليه، فارقت سائر الكمالات بأن هويتها متعلقة بأن يبقى منها شيء بالقوة. قلنا أن الحركة ذلك الكمال الذي يلازم كمالا آخر لموضوع الكمال الأول لم يخرج بعد من القوة إلى الفعل، فلو تحقق الكمال الثاني بالفعل انقطعت الحركة، فلا بد أن نفرض ذلك الكمال بين إطلاق العدم، صرافة العدم، وبين إطلاق الفعلية، بل هو أمر بينهما، وهذا لا يكون إلا مع فرضه بالقوة. وهذا معنى ما يقال من أن الحركة أمر بين محوضة الفعل وصرافة القوة، إذ المفروض أن الحركة عبارة عن هذا الكمال الفعلي المتعلق بذلك الكمال بالقوة. تعلق هذا الكمال الفعلي بذلك الكمال بالقوة باعتبار أن الحركة توجه إلى ذلك الكمال، والتوجه إلى الشيء لا يعقل مع فرض تحققه، وإلا لم يكن له للمتوجه توجه إليه، كما لا يعقل مع فرض استحالته، إذ المستحيل لا يتوجه، يمكن فرض التوجه إليه. لا يقال بأنه نحن نجد أن بعض الناس يطلبون المستحيل ظنا منهم أنه ممكن، نقول هذا في الواقع سعي إلى ما يظنون وليس سعيا إلى المستحيل الواقعي، وما يظنونه أمر ممكن وإن كان هو في نظرهم ذلك المستحيل، إلا أن هنا فرقا بين الداعي وبين الواقع، فالمستحيل هو الواقع والعلة هو الداعي، والداعي أمر موجود وليس أمرا مستحيل. قال: بل كل شيء يفرض منها أمر بين صرافة القوة ومحوضات الفعل، يعني كل جزء من أجزاء الحركة أو حد من حدودها أو مرتبة من مراتب مسافتها كما سيأتي أمر واقع بين صرافة القوة ومحوضات الفعل. طبعا من لوازم هذا أنه كلما تحقق حد ينقضى حد آخر، ولا يبقى الموضوع في ذلك الحد أكثر من آن واحد، بل كل آن يمضي فإن الموضوع يكون في حد غير ما كان الموضوع فيه في الآن السابق، وهكذا. بل كل شيء يفرض منها أمر بين صرافة القوة ومحوضة الفعل، وبأن لا يكون ما إليه الحركة حاصلا بالفعل، بل هو أيضا يكون بالقوة، وإلا لم تتحقق الحركة بالفعل. وأما سائر الكمالات فلا يوجد فيها هاتان الخاصيتان، فإن الشيء إذا كان مربعا، إذا كان مربعا الكهاء زائدة، إذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل، فحصول المربعية من حيث هي لا يوجب أن يستعقب شيئا. هذا حال المربعية، المربعية كمال للجسم أو للمادة، لكن لا يترتب على هذا الكمال بالضرورة شيء آخر، إذ يمكن أن ينعدم الجسم بعد أن يصير مربعا، أو يبقى بحيث يستحيل أن يزول عنه شكل المربعية، بخلاف الحركة. الحركة كمال لا يمكن أن نفرض تحققه في الجسم ما لم يكن له كمال آخر يطلبه ذلك الجسم، إذ الحركة هي طلب ذلك الجسم لذلك الكمال. فإذا الحركة نعم ولا عند حصولها يبقى شيء بالقوة. إذا حصلت المربعية لم يبقى من المربعية شيء بالقوة بخلاف الحركة. الحركة كمال إذا حصل في الجسم بالفعل بقي منه شيء بالقوة. قولنا بقي منه إما أن يكون مرجع الضمير الجسم أو أن يكون مرجع الضمير الحركة، بمعنى أن الحركة لا يمكن أن نتصور حصولها بالفعل إلا أن يكون للجسم كمال بالقوة، بحيث تكون هوية الحركة متعلقة بذلك الكمال بالقوة، سواء كان ذلك الكمال مأخوذا على أنه منسوب إلى الجسم، بحيث يكون قولنا بحيث يبقى منه شيء بالقوة يعني للجسم راجع للجسم، أو أنه يكون راجع إلى الحركة، وذلك لأن الحركة هويتها وماهيتها متقومة بكون ذلك الكمال بالفعل. إذا لم نتصور ذلك بالقوة عفوا، إذا لم نتصور الكمال الثاني بالقوة فلا يمكن أن يكون ما تصورناه حركة. لا يعقل أن نتصور الحركة إلا إذا تصورنا ذلك الكمال كائنا بالقوة. فإذا الحركة كمال أول لهذا الجسم، وهذا الكمال حاصل بالفعل ولكن هذا الجسم بالقوة من حيث الكمال الثاني، بحيث يكون ماهية الحركة متقومة بفرض ثبوت الكمال بالفعل وقوة الجسم على كمال آخر، بين الكمالين اللذين يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة تلازم لا في الثبوت فقط بل في التصور.
الكمال الأول فالكمال الأول هو محوظة للفعل،
نعم،
وكان مرتبطا بالقوة بما هو بالقوة.
لكن هذا الارتباط لما كان مأخوذا في قوام الحركة كانت الحركة بين أمرين، بين محوظة الفعل وصرافة القوة. يعني أنت في الواقع أنت تلاحظ أن الحركة هي هذا الخروج، لكن هذا الخروج وحده يعني الجسم إذا كان مثلثا زين ثم أصبح مربعا، هنا خرج الجسم من القوة إلى الفعل، هذا الخروج كمال، كمال أول زين بمعنى من المعاني، وإن كان ثانيا بمعنى آخر هو كمال أول باعتبار أنه سيأتي بعده كمالات أخرى، لكن كمال أول لما بالفعل من حيث هو بالفعل، يعني كمال أول لهذا الجسم، وإن بعد القوة الثانية ما في قوة لأن المربعية لا تتقوم بأن نفرض كمالا آخر، بخلاف الحركة. الحركة نفس الخروج، القاصد أن الخروج قد يتحد مع المنتهى في الخروج الدفعي، الخروج والخارج في الدفعيات واحد، عندما تقول خرج الجسم من القوة إلى الفعل أي أنه لم يكن مربعا ثم كان، هنا الخروج نفس الخارج بينهما اتحاد، بخلاف الحركة. الحركة باعتبار طبعا الحركة هي خروج والخارج أمر آخر، طبعا هذا باعتبار كما أقول، وإلا في الواقع الخروج والخارج حتى في الحركة باعتبار آخر هما واحد، لكن الغاية في الحركة لم تتحقق بعد، إذ لو تحققت انقطعت الحركة، فلا يمكن أن نتصور الحركة بالفعل والغاية بالفعل، بل لابد أن نفرض الحركة بالفعل والغاية بالقوة، وحيث إن الغاية من مقومات الحركة لا من لوازم وجودها فقط، إذ نحن لا نتكلم عن التلازم بين الغاية وبين الحركة، بل نتكلم عن ماهية الحركة. ماهية الحركة مفهوم تعلقي، كما أن النسبة لا تتصور إلا مع ملاحظة طرفيها، كذلك الحركة، الحركة عبارة عن نسبة خاصة بين المبدأ والمنتهى وبين الجسم وهو موضوع الحركة وبين المنتهى، هذه هي الحركة، مفهوم تعلقي يتقوم بهذه الغاية. قال فإذا الحركة كمال أول لما بالقوة، ولكن من حيث هو بالقوة لا من حيثية أخرى. واحترز بهذا عن الكمالات التي ليست كذلك كالصورة النوعية، فإنها كمال أول للمتحرك الذي لم يصل إلى المقصود. صورة النوعية كمال أول لهذا المتحرك، لكن لا يتعلق ذلك، أي الكمال لا يتعلق بذلك المتحرك بكونه بالقوة بما هو بالقوة، لا ربط بين الحيثيتين. وكيف يتعلق، طبعا لا ربط بينهما من جهة الحركة، وكيف يتعلق وهو لا ينافي القوة ما دامت موجودة فيه؟ بمعنى أن الصورة النوعية كمال لهذا، سواء كان بالقوة من تلك الجهة أو كان بالفعل من تلك الجهة، بخلاف الحركة لا يمكن أن نتصور الحركة كمالا لهذا من جهة أنه بالفعل من جهة الكمال الثاني، هي كمال أول إذا كان الجسم بالفعل بالقوة من جهة الكمال الثاني، وهو لا ينافي القوة ما دامت موجودة ولا الكمال إذا حصل، أي أن الصورة النوعية تبقى مع حصول الكمال الثاني الذي يأتي بعدها. قال وباصطلاح، أي اصطلاح المتكلمين، الحركة أول الأكوان عند الحصول في المكان الثاني. يقولون أن الأكوان أربعة: حركة وسكون واجتماع وافتراق، وذلك لأن الكون إما أن يكون بلحاظ نسبة الشيء إلى غيره فيكون مجتمعا إذا كان معه، ويكون مفترقا إذا كان بعيدا عنه. يقولون أن الاجتماع والافتراق يمتازان بفرض كون متوسط أو عدم فرض كون متوسط مثلا بينهما. إذا لوحظ كون الجسم الأول مع الجسم الثاني بحيث يفرض بينهما كون متوسط فهو افتراق، وهو وجود فاصل بين الأمرين. فالافتراق هو عبارة عن كون الشيء منسوبا إلى غيره بحيث يكون بينهما فاصل، هذا الافتراق. والاجتماع هو كون الشيء مع الثاني بحيث لا يكون بينهما فاصل، هو الاجتماع معنى الاتصال. وأما الكون المنسوب إلى الشيء لا باعتبار غيره بل باعتبار نفسه، فإما أن يكون كونا أول وإما أن يكون كونا ثانيا. فإن كان كونا ثانيا في نفس المكان فهو سكون، وإن كان كونا أول في هذا المكان فهو حركة. فالحركة أول الأكوان في المكان الثاني، أو الكون الأول في المكان الثاني، والسكون الكون الثاني في المكان الأول. طبعا هذا التعريف لهذه الأمور الأربعة مبني على مبان لهم، منها من تلك المباني أن الكون الكون يبقى أو لا يبقى. هم لما ذهبوا إلى أن الأكوان لا تبقى من باب أنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين، قالوا أن السكون هو كون مستقل عن الكون الأول إلا أنه موصوف بأنه الثاني أي التالي. زين، وهكذا. طبعا المقصود بالأول والثاني هنا الأولية والثانوية التحقيقية والتقديرية، الأعم يعني من التحقيقية والتقديرية، إذ قد يكون للشيء كون أول بحيث لا يفرض بعده كون آخر كما لو انعدم بعد الكون الأول، لكنه مع ذلك يقال أنه أول تقديران. وباصطلاح، أي اصطلاح المتكلمين، الحركة أول الأكوان، أي الكون الأول للمتحرك عند الحصول له في المكان الثاني، كما أن السكون عندهم هو الكون الثاني في المكان الأول. بيان ذلك، قال فالجسم في كل حد من حدود المسافة إذا كان له كون واحد ويكون كونه الآخر في حد آخر اتصف بالحركة. يعني الحركة عندهم أن يكون الشيء أول كونه في مكان مغاير لأول كونه في مكان آخر، هذا هو حد الحركة عندهم. وإذا كان له في حد واحد كونان أحدهما بعد الآخر اتصف بالسكون، فكونه الأول هو الحركة وكونه الثاني هو السكون. لكن يرد عليهم يعني أنه بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، إذا تحرك الشيء بمقدار جزء واحد وسكن في الجزء الثاني فستوجد حركة مع أنها غير قابل للتقسيم. يعني إذا تحرك الجسم بمقدار جزئين لا يتجزأ كما هو مبنى كثير من المتكلمين، هذا حركة أو ليست بحركة؟ مفروض أنها حركة، زين؟ والحال أن مثل هذا لا يسمى حركة لأن الحركة قابلة للتقسيم لا إلى نهاية. هذا مضافا إلى يعني بطلان أصولهم الموضوعية في هذه التعريفات. فكونه الأول هو الحركة وكونه الثاني هو السكون، وأولية الكون في الحركة كأولية المكان في السكون أعم من التحقيقية والتقديرية. عندما نقول السكون هو الكون الثاني في المكان الأول، مقصود بالمكان الأول المكان الذي لو كان بعده شيء كان هذا المكان أولا بالنسبة إليه. غرر في توقفها على أمور، هذا الفصل نقرأ البيتين منه ونكل العبارة إلى فطنتكم. دعت أي الحركة مقولة وعلتين والوقت ثم المتقابلين، يريد أن يبين الأمور الستة التي يتوقف عليها وجود الحركة، فإن الحركة تتطلب مبدأ ومنتهى وفاعلا وقابلا ووقتا وزمانا مسافة وزمانا. المقصود بالمبدأ والمنتهى ما تبدأ منه الحركة وما تنتهي إليه الحركة، والمقصود بالفاعل والقابل الموضوع الذي تحل فيه الحركة وهو الجسم وهذا هو القابل، والمقصود بالفاعل هو الذي يفيض على المتحرك الحركة، زين؟ والمقصود بالزمان مقدار الحركة، والمقصود بالمسافة المقولة التي تقع فيها الحركة. هذه المطالب سيأتي إن شاء الله تعالى التكلم عنها بالتفصيل، إلا أن المقصود هنا الإشارة إلى الاصطلاح في هذه الأمور. فمثلا المبدأ يسمى مبدأ ويسمى ما منه، عفوا يسمى ما عنه الحركة، تحرك الشيء عن الشيء يعني بدأ الحركة من هذا، والمنتهى يسمى ما إليه الحركة، والجسم يسمى ما فيه الحركة، والفاعل يسمى ما منه الحركة، الجسم يسمى ما به الحركة، والفاعل أي الموجد للمتحرك يسمى ما منه الحركة. التعبير بكونه منه الحركة باعتبار أنه مصدر ذلك الكمان على الحقيقة، زين؟ المسافة تسمى ما فيه الحركة يعني ما وقعت الحركة فيه، والوقت يمكن أن يطلق عليه ما فيه باعتبار، ويمكن أن يطلق ما عليه باعتبار آخر باعتبار أن الحركة تنطبق على الوقت والزمان بشكل ما. قال مما به وهو الجسم، ما منه وهو الفاعل، ما إليه وهو الغاية، ما فيه وهو المسافة، ما عنه وهو المبدأ، ما عليه وهو الزمان. زين، هذه اصطلاحات للمقولة والعلتين والوقت ثم المتقابلين. طبعا هناك عبارة في ذيل هذا الفصل سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الثاني، وهي التي ينقلها عن الشيخ في بيان الحركة التوسطية، وكان الأولى به أن يرجع هذا المطلب إلى الفصل التالي. غرر في تقسيم الحركة. قال وحركة إما بمعنى القطع أو توسط ورسم لولا قد عنوا، أي رسم القطع، ما امتد في خيالنا ينبسط راسمه بالنسب التوسط. في هذا الفاصل يتعرض إلى تقسيم الحركة، وهذه التقسيمات تتفاوت من حيث الأهمية، فإن بعضها على أعلى درجات الأهمية في باب الحركة، كتقسيم الحركة إلى حركة توسطية وحركة قطعية، وبعضها يكون من قبيل بيان الاصطلاح حتى لا يشتبه الطالب عندما يقرأ مباحث الحركة أو المسائل التي تتعلق بالحركة، كتقسيم الحركة إلى ذاتية وعرضية. وقد بدأ هذا الفصل بتقسيم الحركة إلى حركة توسطية وحركة قطعية، وهذا التقسيم مهم جدا، والبحث في هذا التقسيم يقع في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في بيان المراد بالحركة التوسطية والحركة القطعية، والنقطة الثانية في بيان العلاقة بين الحركة القطعية والحركة التوسطية، النقطة الثالثة في تنقيح ما هو الموجود منهما في الخارج وما ليس بموجود، وبعبارة أدق أيهما له الأصالة بحيث يكون وجود الحركة منسوبا إليه بالذات، وأيهما يكون موجودا بالاعتبار. وهذه النقاط الثلاثة بينها من الارتباط ما لا يخفى. النقطة الأولى، أشار الشيخ وغيره إلى أن الحركة تطلق على معنيين، فتارة يراد بالحركة ذلك الامتداد المخصوص الذي يختزنه الخيال عند مشاهدة الجسم يتحرك، فإنك لو شاهدت إنسانا يمشي فستجد أن صورة مشيه من مبدأ حركته إلى منتهى حركته يختزنه ذهنك بنحو الانبساط والامتداد والاتصال، وكأنه خيط يربط بين المبدأ وبين المنتهى، وهذا الامتداد طبعا قابل للقسمة، فهو ينقسم إلى نصفين، نصف قبل ونصف بعد، والنصف ينقسم إلى قسمين، إلى ما قبل وما بعد، وما قبل ينقسم إلى قسمين، ما قبل وما بعد، وهكذا كلما أوغلت في القسمة وجدت القسمة قابلة للوجود، وهذا لأن الحركة أي هذا الامتداد المتخيل قابل للقسمة لا إلى نهاية. هذا هو المراد بالقطع، وسمي قطعا لأنه عبارة عن مقطع من الامتداد الكلي المسمى مثلا بالزمان أو بهذا الوجود المادي، كأن هذا الحركة الكلية مركبة من مقاطع متصلة، كل مقطع منها متصل بمقطع آخر. وقد تطلق الحركة على معنى آخر وهو معنى التوسط، ويراد به أن يكون الجسم بين المبدأ للحركة وبين المنتهى، ولكن لا نريد بالمبدأ وبالمنتهى هذا المكان وهذا المكان، كما لو كان الإنسان مثلا بين مكة والمدينة مستقرا بينهما، فإن الحركة البادئة والشارعة من المدينة إلى مكة مبدأها المدينة ومنتهاها مكة، وهذا الإنسان لما استقر في الوسط قيل عنه بأنه بين المبدأ والمنتهى، لكن تسمية المدينة بالمبدأ ومكة بالمنتهى بلحاظ هذا المستقر تسمية مجازية، وذلك لأن نسبة مكة والمدينة إليه كنسبة غيرهما من المدن، فلماذا تكون المدينة هي المبدأ؟ لماذا لا تكون مكة أو الطائف؟ ولماذا تكون مكة هي المنتهى؟ فلماذا لا تكون المدينة أو ينبع؟ ما المقصود بالمبدأ؟ المقصود بالمبدأ المبدأ بما هو مبدأ، ومن الواضح أن هذا لا يتصور إلا في حالة وجود حركة بدأت من تلك النقطة، أي أن المقصود بكون الشيء بين المبدأ والمنتهى هو كونه بين المبدأ والمنتهى حال الحركة، وهذا الوصف وهو كونه بين المبدأ والمنتهى لا يتصور في حالة انقطاع الحركة، إذ متى من قطعت الحركة زال عنه وصف التوسط، لأنه أصبح وين؟ في المنتهى. وهكذا لو لم يتحرك أصلا مع إمكانية التحرك هو لم يكن بين المبدأ والمنتهى. إذن متى يصدق على الشيء أنه بين المبدأ والمنتهى؟ المبدأ بما هو مبدأ فعلا، بحيث يكون المبدأ مصداقا لعنوانه بالفعل. متى يصدق هذا؟ إذا كان متحركا. طيب، هذا الذي يكون متحركا لا شأن لنا بأن يكون في أول الحركة أو في آخر الحركة، المهم أن يكون متحركا. صحيح أن الحركة لا توجد إلا مع مبدأ ومنتهى، ولكن لا يعنينا هنا أن يكون أقرب إلى المبدأ أو أقرب إلى المنتهى، ولا يعنينا أن يكون في الجزء الأول أو الجزء الثاني أو في الوسط الحقيقي. الذي يعنينا في هذا المقام هو أن يكون متلبسا بالحركة بهذا المعنى، معنى الكون في الوسط أن يكون متلبسا بالحركة. ومن الواضح أن التلبس بالحركة هنا لا يمكن أن يكون مع فرض انقطاع الحركة، بل لا بد أن يكون مع فعلية الحركة، وحيث أن فعلية الحركة لا يمكن أن تتصور مع كون الشيء في المبدأ، ولا يمكن أن تتصور مع كونه في المنتهى، إذن لا تتصور فعلية الحركة في هذا المعنى إلا إذا كان الشيء في الوسط بينهما، وهذا هو المقصود بالكون في التوسط أو في الوسط، وهذا هو معنى الحركة التوسطية. طبعا الحركة القطعية هي أمر مركب، وذلك لأن الحركة القطعية هي الامتداد الخاص بين المبدأ والمنتهى. نعم، هذا الامتداد كلما وجد جزء منه انصرم جزء آخر قبله، فيكون وجودها عين عدمها، ووجود الأجزاء عين عدم الأجزاء، وذلك لأن كل آن يتحقق فيه جزء من أجزاء الحركة ينعدم ذلك الجزء في ذلك الآن، ولكنها مع ذلك أمر مركب، لأن هذه الحركة بمعنى الامتداد المخصوص بين المبدأ والمنتهى هو عبارة عن مجموع هذه الأجزاء، بخلاف الحركة التوسطية فإنها أمر بسيط، لا لأن الحركة القطعية كانت تتجزأ إلى هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، حيث قلنا أنها قابلة للتقسيم لا إلى نهاية. أما الحركة التوسطية فإنه لا يمكن أن تضع يدك على آن من آنات تلك الحركة وتقسم الحركة إلى قسمين، إذ الحركة في التوسط ليست إلا بمعنى كونه في الوسط، وكونه في الوسط وصف بسيط قائم به. هذا الوصف البسيط يلازم طبعا امتدادا خاصا، لكن لا شأن لنا بذلك الامتداد، شأننا يتعلق بهذا الوصف، وهذا الوصف أمر بسيط لا يمكن أن نتعقل انقسام هذا الوصف إلى نصف وثلث وربع وثمن وأمثال ذلك، بل هذا الوصف يدور أمره بين الوجود والعدم، فإما أن يوجد وإما أن ينعدم. هذا الفرق الأول. الفرق الأول أن الحركة القطعية مركبة، الحركة توسطية بسيطة. الفرق الثاني، بينهما فرق ثاني، هو أن الحركة القطعية أمر تدريجي الحدوث دفعي الفناء ودفعي العدم. إذا كانت الحركة تنعدم كالحركات المستقيمة، فإن الحركة القطعية في الحركات المستقيمة توجد تدريجا، وذلك لأنها كما قلنا مركب، والمركب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه، وحيث إن وجود هذه الأجزاء لا يجتمع في صفحة الأعيان، بل كل جزء منها يوجد في ظرف انعدام ما قبله وما بعده، إذن يكون وجود هذا المركب على سبيل التدريج. ثم إذا انقطعت يكون انقطاعها بمعنى وجود حد لها فتنعدم مرة واحدة، لأنها تنعدم تدريجا. وقد يقال بوجه آخر أنها تدريجية الحدوث تدريجية العدم، وكلا الاعتبارين صحيح. فمن قال أنها تدريجية الوجود دفعية العدم لاحظ في جانب العدم زوال آخر أجزائها في آن واحد وهو آن حدوثه، ومن قال أنها تدريجية العدم أراد أنها تبدأ في الانعدام من حين أخذها في الوجود، ولا تنافي بين الأمرين، وإن كان الوجه الثاني يعني العبارة الثانية أدق وألطف. هذا شأن الحركة القطعية. أما الحركة التوسطية فشأنها يختلف. هذا منشأ الاختلاف في الاعتبار، ولذا قلنا بأن الثاني أدق، وذلك لأنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن ملاحظة المجموع بما هو مجموع لا وجه له في المقام، باعتبار أن الحركة توجد بهذا النحو لا بمعنى أن يكون وجودها موقوفا على ملاحظة جميع أجزائها بنحو الاجتماع حتى يقال بأنها تنعدم دفعة واحدة. إذ المفروض أنه إذا لاحظنا اجتماع أجزائها في الوجود فإنها لا وجود لها أصلا، باعتبار أنه لم تجتمع أجزاؤها في الوجود. فمن قال بأن عدمها دفعي أراد بأن آخر أجزائها ينعدم دفعة، ومن أراد بأن عدمها تدريجي أراد أن انعدام أول أجزائها نحو انعدام لها، لكن ليس انعداما موجبا لفنائها بالكلية، بل انعدام يوجب شروع انعدامها. فكما أنها توجد تدريجا تنعدم بالتدريج أيضا كذلك. ولكل وجه لا بأس به. أما الحركة التوسطية فهي أمر دفعي الحدوث، دفعي الفناء، مستمر البقاء. فهنا ثلاثة دعاوى. أما أنه دفعي الحدوث وأنه دفعي البقاء فهذا لازم بساطته، إذ الأمر البسيط لا يمكن أن يوجد جزء منه ويبقى جزء آخر كما هو قوام معنى التدريج. فإن التدريج يتوقف على أن يكون للشيء أجزاء، يوجد شيء منها ولا يوجد الآخر، والبسيط ليس كذلك. إذن البسيط إما أن يوجد أو أن لا يوجد، والمركب يمكن أن يوجد شيء منه ولا يوجد شيء آخر. وعليه فالحركة التوسطية إن وجدت فلا بد أن توجد دفعة واحدة، وكذلك انعدامها، لأن انعدامها ارتفاع وجودها، وقد عرفت أن وجودها بسيط، فلا يعقل أن يكون لها إلا نحو واحد من الانعدام وهو الدفعية. هاتان دعويان. الدعوة الثالثة أن الحركة التوسطية مستمرة البقاء، وذلك لأن الحركة التوسطية باعتبار أنها تلازم الحركة القطعية كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، فإنها ملزومة أو لازمة لامتداد ما، وهذا الامتداد من لوازم الحركة، سواء كانت الحركة في الخارج قطعية أو كانت الحركة في الخارج توسطية. لا يعقل وجود الحركة بدون وجود هذا الامتداد الخاص، وهذا الامتداد قابل للقسمة. إذن الحركة التوسطية لا بد أن تبقى بما يوازي ذلك المقدار القابل للقسمة، سواء كان طويلا أو كان قصيرا. مهما كان قصيرا فإنه قابل للقسمة، فذلك المقدار هو مقدار بقاء ذلك الوصف البسيط الذي نعبر عنه بالحركة بنحو التوسط. فرق ثالث بين الحركتين يترتب على الفرقين الأولين، وهو ليس بالفارق الجوهري إلا أنه مهم على مستوى الاصطلاح، لأن الغفلة عنه توجب الوقوع في بعض الاشتباهات، هو أن نسبة الحركة إلى الحدود الواقع بين المبدأ والمنتهى يختلف باختلاف المعنيين. فبناء على معنى الحركة القطعية تكون نسبة الحركة إلى هذه الحدود نسبة الكل إلى الجزء. أما بناء على الحركة التوسطية فإن نسبة الحركة إلى هذه الحدود نسبة الكلي إلى الجزئي. وتوضيح هذا يستدعي توضيح المراد بالحد أولا، وتوضيح الفرق بين نسبة الكلي إلى الأجزاء ونسبة الكلي إلى الجزئيات. أما الحد فليس المراد به هذه القطعة من المكان أو هذه القطعة من المكان، بل المقصود به هذه القطعة بما أن الحركة متعلقة بها، وذلك لأن الجسم الذي مثلا الإنسان الذي يمشي يكون له في كل آن من آنات الزمان مكان خاص. ذلك المكان يسمى حدا للحركة، لكن لا باعتبار ذاته بل باعتبار تعلق الحركة به. فالأمكنة التي يقطعها الماشي أثناء مشيه كل مكان منها بما أن الحركة متعلقة به من لوازم الحد الخاص الذي تتركب الحركة منه ومن غيره. فكون الإنسان الماشي في ذلك المكان الأول حد من حدود المسافة، وكون الإنسان الماشي في الحد الذي بعده في المكان الذي بعده حد من حدود المسافة. إذن المقصود بالحد ليس ما يكون جزءا للطريق الذي يمشي عليه الإنسان، بل المقصود بالحد هو الأجزاء التي تتركب منها الحركة التي تنحل إلى مكان وآن وموضوع. زين، هذا حده. لكن هذه الأمور الثلاثة، المكان والآن والموضوع وهو الجسم، يجب أن يلاحظ حال وجود الحركة. فعندما نقول الحد الأول من الحركة، فنقصد بالحد الأول الآن الأول المرتبط بالمكان الأول، اللذين يكونان من شؤون الجسم فيهما. فالحد الأول هو كون الجسم في المكان الأول، وهذا طبعا يلازم الآن الأول. والحد الثاني هو كون الجسم في المكان الثاني، والحد الثالث هو كون الجسم في المكان الثالث، وهكذا. إذن قد يطلق الحد على هذا الجزء من المكان، لكن تسمية هذا المكان بالحد مجازا باعتبار ما كان أو باعتبار المآل. وإلا في الواقع الحد هو عبارة عن الجزء الذي تتركب منه الحركة. هذا ما يرتبط بالحد. وأما ما يرتبط بمسألة نسبة الكلي إلى الجزئي والكلي إلى الأجزاء، فالمقصود بالكلي والجزئي ما يكون من قبيل إطلاق النوع على أفراده. فإن الإنسان يطلق على زيد وبكر وعمر وخالد، وهذا الإطلاق في الواقع انحلالي، بمعنى أن صدق الإنسان على زيد لا يرتبط بصدقه على عمرو، بل زيد إنسان وجد عمرو أو لم يوجد. وإن كان هذا الإطلاق يوجب اتحادا بين الموردين من جهة ذلك الإطلاق، إلا أن الملحوظة في هذا الإطلاق ليس الاتحاد بين زيد وعمرو، بل الاتحاد بين الموضوع والمحمول وهو زيد والإنسان. أما الكل والأجزاء فإن وجود الكل يتوقف على اجتماع جميع أجزائه في الوجود، بخلاف المورد الأول فإنه يكفي في وجود العنوان وجود فرد من أفراده. أما في المورد الثاني وهو الكل والأجزاء، فلا وجود للعنوان إلا بوجود جميع الأفراد، وذلك هو المصحح لقولنا أنها أجزاء. ومن الواضح أن اجتماعها في الأجزاء المستلزم لوجود الكل يوجب اتحادا ما بين هذا الكل وبين هذه الأجزاء. فبين الجزئي والجزء اشتراك في أصل الاتحاد، بمعنى أن الجزئية يتحد مع الكل والجزء يتحد مع الكل، ولكن بينهم افتراق. فإن الجزئية يتحد من الكل وجد غيره أو لم يوجد، أما الجزء فلا يتحد مع الكل إلا مع وجود غيره. ثانيا، الجزئية يتحد مع الكل بنحو العينية، أما الجزء فهو لا يتحد مع الكل إلا بنحو من أنحاء الاتحاد لا بنحو العينية. وهذا ما يقال من أن الكل عين الأجزاء، لكن بالآسر، بمعنى أن هذا الجزء إنما يحمل على هذا الكل، عليه هذا الكل، إنما يحمل الكل على الجزء إذا لوحظ الجزء مقيدا بسائر الأجزاء. بخلاف زيد فإنه إنسان، سواء وجد عمر أو لم يوجد، لوحظ مع عمر أو لم يلحظ مع عمر. الحركة بناء على هذا نعود إلى أصل المطلب، فنقول الحركة القطعية ليست هذا الجزء أو هذا الحد، فليست الحركة القطعية كون الجزء في كون الجسم في هذا الحد من حدود الحركة، ولا كون الجسم في هذا الحد الثاني، فليس حد من حدود الحركة مما يصح عليه حمل الحركة. فبين الحركة القطعية وبين هذا الحد المخصوص بالمعنى المتقدم من المغايرة ما بين الكل والجزء، بل الحركة القطعية لا توجد إلا بوجود جميع حدودها وأجزائها. فإذا وجدت جميع الحدود وجميع الأجزاء تحقق الاتحاد بين الحركة وبين هذه الحدود. وهذا معنى أن الحركة نسبتها إلى الحدود نسبة الكل إلى الأجزاء. انتهينا تقريبا من هذا المطلب. أضيف مطلب بين قوسين مهم جدا، وهو أن هذا الكلام محفوظ وتام، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحركة وإن كانت القطعية، وأن الحركة القطعية وإن كانت من قبيل الكلي للكلي، إلا أنها توجد بوجود كل جزء من أجزائها، بحيث يكون كل حد من حدود الحركة عين الحركة لأنه جزء من أجزاء الحركة. انتبهوا، هذا مطلب هام جدا لا ينافي ما تقدم منا، لا ينافي ما تقدم. هذا بالنسبة إلى الحركة القطعية. أما الحركة التوسطية فإن نسبة الحركة إلى كل حد من حدودها نسبة الكلي إلى الأجزاء، إلى الجزئي، لا نسبة الكل إلى الأجزاء. وذلك لأن الحركة القطعية عبارة عن الوصف البسيط الذي يعرض للجسم عند تلبسه بالحركة، وهو كونه بين المبدأ والمنتهى. فكل حد من حدود المسافة تضع يدك عليه يصدق عليه أنه حد كون بين المبدأ والمنتهى، ويصدق عليه أنه توسط. نعم، لازم هذا الفرد فرد آخر، بينهما تلازم، لكن التلازم بين الأفراد في الوجود لا يعني توقف الصدق على الصدق، بينهما فرق بلا إشكال. فقد تكون الأفراد متلازمة، لكن مع ذلك صدق العنوان الكلي على هذا الفرد غير مربوط بصدقه على الفرد الآخر، غير مربوط، بمعنى أن الصدق عليهما معا لا بنحو التوقف. وهذا من قبيل المتضايفين في الإضافة متشابهة الأطراف، فإن الأخ، عنوان الأخ، يصدق على هذا في زمان صدقه على الثاني ويكون وجودهما معا، لكن هل هذا يعني أن صدق العنوان على الطرف الأول مشروط بصدق العنوان على الطرف الثاني؟ ليس كذلك، وإلا يلزم الدور، مستحيل. كذلك صدق عنوان التوسط على هذا الحد فإنه يلازم صدق عنوان التوسط على الحد الثاني، وهكذا سائر الحدود. إن قلت يوجد حد لا يصدق عليه التوسط وهو أول حد من حدود المسافة، أول حد من حدود الحركة وآخر حد من حدود الحركة، هذا من أجزاء الحركة، ومع ذلك لا يصدق عليه أنه متوسط بين المبدأ والمنتهى، لأنه إما عين المبدأ أو عين المنتهى. والجواب عن هذا أنه لا وجود لمثل هذا الحد في الحركة، فالحد لا يمكن أن يكون متصفا بعنوان البداية. يوجد في الحركة حد بمعنى النفاد والعدم والطرف، ولكن هذه ترجع إلى قصور الحركة. أما أن يكون هناك جزء من أجزاء الحركة لا يصدق عليه أنه متوسط، فهذا لا يمكن، لا يمكن أصلا، لا يمكن أن يوجد شيء في الحركة بمعنى أن يكون مبدأ أو منتهى. لذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المبدأ والمنتهى أنهما أمران خارجان عن الحركة بالذات، لكن الحركة تتعلق بهما بنحو من أنحاء التعلق. هذا ما يرجع إلى النقطة الأولى، وهي بيان المراد من الحركة التوسطية والحركة القطعية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية العلاقة بينهما. لا إشكال عند المحققين أن الحركة القطعية والحركة التوسطية بينهما تلازم، بمعنى أن تحقق شيء منهما يلازم تحقق الأخرى في الجملة، وأقصد بالتحقق في الجملة ما يكون أعم من التحقق العيني أو التحقق في ظرف الحامل والإطلاق والتصور. وهذا يعني أنه لم يقع خلاف في أن هاتين الحركتين موجودتان في الجملة، وأقصد بالوجود في الجملة ما يكون أعم من الوجود العيني أو الوجود الأعم من الخارجي والذهني. لكن وقع الخلاف بين المحققين في نسبة الوجود العيني إليهما معا. فمن المحققين، ولعل هذا هو المعروف أو المشهور، من خص الوجود العيني بإحدى الحركتين، ومن المحققين من قال أن الوجود العيني منسوب إليهما معا. والاحتمالات في المقام ثلاثة. فإننا تارة نقول أن الوجود العيني للحركة القطعية والحركة التوسطية تكون موجودة بالعرض، وتارة نقول أن الوجود العيني للحركة التوسطية والحركة القطعية موجودة بالعرض، وتارة نقول بأنهما معا موجودتان في الخارج. وهذا الاحتمال الثالث على نحوين، فتكون الأنحاء أربعة. تارة نقول أن الحركة القطعية موجودة والتوسطية موجودة بوجود مستقل، وتارة نقول بأن نسبة الوجود إليهما معا على غرار ما يذكر في الجسم التعليمي والجسم الجوهري، حيث يكون الفرق بينهما بنحو الإبهام والتعيين، فيكون عندنا وجود واحد منشأ لانتزاع معنيين مختلفين. نسبة هذا الوجود إلى كلا المعنيين ليست على نحو الطولية حتى يلزم التجوز في إحدى الحركتين، بل كما ينسب الوجود إلى الجسم التعليمي والجسم الجوهري، حيث يقال أن الجسم التعليمي موجود، كذلك ينسب هنا إلى إحدى الحركتين. طبعا هذه الشقوق سيأتي إن شاء الله تعالى أن الشقين الأخيرين لا بد من نفي أحدهما، بمعنى أن أحدهما ليس بمعقول، إما القول بنسبة الوجود إليهما معا على نحو التعدد، أو نسبة الوجود إليهما معا بحيث يكون الوجود واحد له هذان المعنيان. طبعا هذان النحوان الأخيران هما قسمان من الشق الثالث الذي كان مبنيا على أن يكونا معا موجودين، سيأتي أن هذا الشق الثالث بكلا نحويه أمر غير معقول. فينحصر الأمر في لابدية نسبة الوجود إلى إحداهما بالخصوص، الأخرى بعد لا تكون موجودة بالذات، تكون موجودة بالعرض. هذه هي الشقوق المتصورة ابتداء، ولكن الشق الثالث منفي، فيتعين القول بالشق بالشقين الأولين. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام، ولكن نشير هنا إلى ما ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى في هذا المبحث، حيث ذهب إلى أن الحركة التوسطية والقطعية موجودتان في الخارج بنحو ما، بحيث يكون لكل منهما وجود حقيقي لا مجازي. ومناقشة الشهيد المطهري قدس الله نفسه للسيد العلامة في مبحث الحركة والزمان المطبوع حديثا، وهي مجموعة دروس قيمة ألقاها الشهيد قدس الله نفسه، نريد أن تكون على اطلاع لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن هذا الكلام وهو إثبات السيد العلامة لوجود كلتا الحركتين هل يتنافى مع ما ذكرناه من أن الشق الثالث وهو نسبة الوجود إليهما معا ما بنحو التباين أو بنحو الاتحاد كاتحاد المبهم والمتعين، هل يوجد تناف بين هذا الذي ذكرناه وبين ما ذكره العلامة أو لا يوجد؟ هذا ما سنذكره غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.